بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام الشيخ علي باراس رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال. قال المؤلف رضي الله عنه: ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه.
لا إله إلا الله.
قال: فالصحبة عند المشايخ لها أصل أصيل، بل هي عمدة الطريق وهي الركن الأعظم، لأن للصحبة تأثيرا في الجماد والهواء، فكيف في النفوس القابلة لما يلقى إليها مشاهدة وفعلا ونظرا وسمعا. وفائدتها ترجي الصاحب إلى حالة المصحوب، وانتقال أوصافه إلى أوصافه، وأفعاله كذلك إلى أفعاله، وأخلاقه وجميع هياته، بواسطة المحبة ورابطة التألف الروحي، حتى يصير الذاتان والوصفان والفعلان والهيئتان كشيء واحد، لا ينفك أحدهما عن الآخر إلا من حيث استحالة كون الفردين فردا. فإن صحبت من يرضى عن نفسه، وقد علمت أن الرضا عن النفس أصل كل معصية وغفلة وشهوة، فأي خير في صحبة من تأصلت فيه المعاصي وتحكمت عليه الغفلة ورسخت فيه الشهوة. واعلم أن اسم العلم لمن هذا الوصف وصفه مجاز لا حقيقة، والعلم على الحقيقة إنما هو من والعالم على الحقيقة إنما هو من عرف الطريق الموصل إلى سعادة الأبد، والجهل على الحقيقة إنما هو كل ما غرك بالله وصدك عن عبادة الله. وقد علمت أن أصل كل طاعة وعفة ويقظة عدم الرضا عنها، فأين الجهل لمن تأصلت فيه الطاعة وحكمت عليه العفة وغمرته اليقظة؟ فصحبة من هذا حاله أصل كل الخيرات ومجمع المسرات ومفتاح البركات والسعادات وسلم القربات، فهو حقيق.
لأن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهو حقيق بأن يتخذ إماما ويلازم شهورا وأعواما لتسري إلى المصحوب بركات صحبته. وأما من كان حالته الاقترار بالله والإعراض عن أوامر الله وانتهاك محارم الله فصحبته أضر الأشياء، سيما إذا كان مترسما بمراسم العلماء ومتزيا بزي الحكماء، وهو غافل عن عيوب نفسه ومحجوب عن حضرة قدسه، متطاول في الكلام، متكالب على الحطام. فضرورة صحبته أشد من ضرورة صحبة من لم يترسم بذلك الرسم ولم يعرف بذلك الاسم، لأن من لم يدعي ذلك ترجى توبته وتعرف له ولغيره زلته فلا يتبع فيها. قال الإمام رضي الله عنه في بدايته: أضر الأشياء صحبة عالم غافل وصوفي جاهل. وأصل ضرر هؤلاء رضاهم عن أنفسهم بما هم عليه، هذا من العلم وهذا من المنصب والانتساب إلى أولي الفضائل. وعبارة المصنف في هذا الأسلوب عجيب، إذ جعل الرضا عن النفس أصلاً للمعاصي الظاهرة والباطنة، والمعاصي أصلاً للغفلة لأنها حصلت بسبب ظلمة المعاصي، والغفلة أصلاً للشهوات لأنها نتيجة الغفلة. فلقد أحسن في ذلك فجزاه الله خيراً، ولي في ذلك: معاصي الله يجمعها وينتجها رضاك عن نفسك الزوراء إنسان، لا تخدعنك في تزوير غرتها، وكن ذكي الفهم إن الحر يقظان. إياك تصحب من لم يدر خبرتها، فصحبة الغافل المغرور خسران. من لم يفتش عن أسرار سيرتها طاحت بصيرته والقلب حيران. فلما ميز حالة المحق، وهو الذي لا يرضى عن نفسه لأمرين: إما لظهور نور العقل فيرى نقصها، أو شهود العلم فيرى عدم إخلاصها، أو بنور الحق فيرى مضادتها لوجود بارئها بادعائها أنها وأن لها ومنها من حالة المبطل الذي عمي عن هذه المشاهد ولم تظهر عليه هذه الفوائد، أضرب عن المبطلين وباطلهم، وأخذ في تفصيل أحوال السالكين ومشاهدهم. فقال رضي الله
تعالى الحمد لله. يقول أصل المعاصي والذنوب أن يغتر الإنسان، يرضى عن نفسه، الراضي عن نفسه لا يقبل النصيحة، الراضي عن نفسه ما يقول الحق، الراضي عن نفسه ينتصف لنفسه ولا ينصف منها، الراضي عن نفسه ما يطلب الزيادة، الراضي عن نفسه ما يطلب الرقي. ولكن إذا كان من أجل ربه سبحانه وتعالى هذبها وأدبها وفتش عليها وخاطبها وخاصمها وجادلها وجاهدها فإنه يترقى ويتنقى ويقرب من بارئه سبحانه وتعالى، ويكون قال بعض الأنبياء لربنا أين أجدك يا رب؟ فلتجدني عند المكسرة قلوبهم من أجلي. لهذا ينقطع عن الحق تعالى صاحب أي رتبة رضي عن نفسه فيها، ويبقى إن اغتر بجهل وهذا ما أقبحه وما أغربه، وإن اغتر بعلم كذلك، إن اغتر بعمل، اغتر بدعوة، اغتر بعبادة، اغتر بمصالح أجرها الله على يديه أو مساجد أقامها أو مباني، إذا اغتر بها ورضي عن نفسه وقف عندها انقطع عن ربه سبحانه وتعالى. وإذا علم أنه وعمله من فضل الله إن قبله الله فالحمد للرب وله شكر، وأنه محتاج لأن يثبت وأن يستقيم وأن يموت على حسن الخاتمة وأن يترقى ويغنم فرصة الحياة، فيبقى منكسر ويترقى وهو أقرب إلى القبول عند الله تعالى. ولهذا يقول لأن تصحب جاهل، يعني لا اطلاع عليه على الرسوم وبعض أخبار الألفاظ والكلمات والخطب والوعد، ما يعرف هذا، ولكن عنده قلب يخاف الله ويخشاه، حمله أن لا يرضى عن نفسه، فهو يرجع إلى أهل الخير والأهل العلم ويسأل، يخاف أن يعمل شيء خطأ وأن يخالف أمر الله تبارك وتعالى ويحاسب نفسه عقبه. قال هذا هو على طرف من العلم، مهما كان ما يعرف يخطب، ما يعرف يقرأ، ما عنده ترديد ألفاظ يتلفظ بها العلماء، قال ما دام قلبه هذا هو في ماسك بطرف العلم، وهذا هو الماشي في طريق صحيح إلى الحق جل جلاله. قال أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من تصحب عالما عنده صورة العلم لكنه راضي عن نفسه، يرى نفسه أنه فوق الناس وأنه ما أحسن من خير الناس وأنه هذا هو في ورطة الجهل واقع على صورة العلم معه، لكن حقيقة العلم ما عنده منه شيء. ولو كان عنده حقيقة علم لخضع ولا خشع ولا عرف انكسار الأنبياء والملائكة للرب، وإن في السماء ملائكة، نوع من الملائكة أحدهم منذ خلقه الله قائم في العبادة إلى أن تقوم الساعة، وأحدهم منذ خلق الله يركع فيبقى راكع إلى أن تقوم الساعة، والثالث ساجد إلى أن تقوم الساعة، والرابع جالس إلى بين يديه إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاءت القيامة قاموا فقالوا سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. شوف العظمة هذا والعجيب الأمر الغريب، وهذا بشيء من الأعمال بشيء الوفق لها رأى نفسه أنه خلاص قد وصل وأنه قد عرف وأنه قد عبد وأنه لله وأنه يرجع. عظم العبادة ما زادك شهود عظمة المعبود. وقل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيماني إن كنتم صادقين. يقول فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ حقيقة العلم ما عنده، هذا مع صورة العلم فقط، كما سمعتم أن واحد من بني إسرائيل كتب 300 كتاب مؤلفات، وأوحى الله لما راد ينبهه إلى نبيهم قل لي فلان ملات الأرض نفاقا، أخبره سقط في يده ندم راح يعتزل يتعبد، فأوحى الله إلى النبي قال قل له لم تصب مرضاتي ما جاء، فكلمه فتحير وبعد هداه الله تعالى يعني تواضع وتذلل واختلط بالضعفاء والناس وساعد الناس فأوحى الله إليه قل الآن أصبت رضاي عرفت نفسك عبد وتذللت بين يدي وخضعت الآن جيت على الطريق هذا أنا أرضى من العبد بهذا هذا من لا إله إلا الله. فقال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وكلما زاد العلم النافع للإنسان ازداد خضوعا وتواضعا ومعرفة بفضل الله عليه وعظم التقصير. قال سيد أهل العلم بالله وهو النبي محمد أبوء لك أقر وأعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي وتقصير. اللهم صل عليه هو أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال وأي جهل لجهل لا يرضى عن نفسه. جاهل ما هو راضي عن نفسه من أجل الله هذا هو في سالك في الماسك بحبل العلم وبيمشي واليد يقول في الحكمة راس الحكمة العلم مخافة الله راس الحكمة مخافة الله. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده أهل العلماء يخافون ربهم جل جلاله. يقول الشيخ باراس فإن الصحبة عند المشايخ لها أصل أصيل بل هي عمدة الطريق ابتنى الدين عليها. احنا ما عرفنا الدين الا بالصحابه اللي صاحبوا الحبيب محمد جلسوا معهم اللي بلغوا لنا الدين وجاؤوا الينا. ولولا هذه الصحبه منين بنعرف قران ولا سنه ولا صحبوه. فشربوا كاس تاديبه وتهذيبه وتزكيته علموا يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب فطلعوا على يد خير معلم خير مربي قوم فكان صحابته خير الصحابه. وهذا سر اصطفاء الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم. أمته خير الأمم صحابته خير الصحابة آله خير آل ولا ينضرب ذا بذا ولا ذا بذا ولا يتأتى ينازع في هذا أن الله هو الذي يختار. كنتم خير أمة هنا آخر الأمم خلانا خير أمة ومحدلوا شيء مع الله الله أراد ذلك خير أمة خير أمة. فكذلك صحابته خير من صحابة آدم إدريس نوح هود صالح كلهم معهم صحابة عظام لكن صحابة محمد أعظم. آله خير آل إبراهيم آل إسماعيل آل يعقوب آل نوح كلهم نعم الآل لكن آل محمد أفضل. أمم أمة موسى أمة عيسى أمة إبراهيم أمة هود أمة صالح أمم كل من آمن يبخته وهم من أهل الجنة لكن خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ اصطفاء الله اصطفاء الله جل جلاله وتعالى في علا. ولابد لكل مخلوق انسي ملكي ملك جني يسلم لامر الله لانه ما يقدر يبدل شيء فيما رتبه الحق جل جلاله وتعالى في علا لا اله الا هو. يقول الصحبه عندنا مجهل لها اصل اصيل. لهذا كثير من التراجم الخيار في الامه يقول صحب فلان صحب فلان يوم الترجم يقول صحب فلان صحب فلان ليش؟ لانه صحبه مؤثره. يقول انظر الماء أصله يطفي النار ولا لا؟ يطفي النار. يخلوا يصاحب النار شوي يرجع اللي يتصلحه النار من الحريق هو يصلح هو نفسه ما يطفيها بدل ما يطفيها هي تحرقك هو يحرق الماء نفسه بيحرقك لأنه صاحب النار. قد هلا يغلي ويفور اللي تصلحه الحريق بك النار هو يصلحه بك حوله ولا أقوله بل. كيف أنت كنت تطفيها لنا وإذا الحين تصلح نفس عملها صاحبها مصاحبة مشكلة ده. إذ الطباع تسرق الطباعة وكل من جالس خبيثا. قال طيب الصحبة أثرت في النبات في الجماد في الحيوان فكيف في الإنسان؟ لهذا يقول المرء من جليسه المرء على دينه خليله الصحبة لا إله. وقال سيدنا أبو بكر الصديق لما جاء النبي في يوم الهجرة وأخبره أن الله أذن له بالهجرة قال فالصحبة يا رسول الله؟ قال الصحبة. فدمعت عيناه من الفرح. قالت سيدتنا عائشة ما كنت أعرف أن أحد يبكي من الفرح إلا ذاك اليوم أبوي يبكي من الفرح يوم قال النبي نعم صحبة تمشي معي صاحب. بكى سيدنا أبو بكر الصديق فرحان بصحبة المصطفى فكوفي بذلك من الله أن الله نص على صحبته في القرآن. انتصار أهل السنة يقولون من أنكر صحبة صحابي يفسق لكن صحبة أبا بكر من أنكرها يكفر. ليه؟ قال أن الله نص عليها في القرآن. إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني ثاني إذ هما في الغار إذ يقولوا لأنهم قدر السحبة أصلا وعرف قدر السحبة وعظم السحبة وقال السحبة قال بكى جاءت له وثيقة من عنده فوق قالت له صاحبه أنت صاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولهذا كان سيدنا عمر ذكروا له سيدنا بكر قال ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر وذكر ليلة الغار قال ليش أصل أكون فيها وأنا وآلي كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول لأن للصحبة تأثيرا في الجماد والهواء فكيف في النفوس القابلة لما يلقى إليها مشاهدة وفعلا وسمع. هذا قال حافظوا على الأطفال من صغرهم إذ قلبه كشمعة مكسورة ومجوهر يقبل كله يتحط فيه فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه. أولادي تربون على أفلام الكرتون وفيها ما فيها من الفتون وصور من تجي من عند أهل الهون وبلايا وفتون حوت إيش بيتخيل وإيش بيطلع عليك. وقد كانوا من أول ما يولد المولود يؤذنون في أذنه اليمنى يقيم الصلاة في أذنه أول ما يسمع ذكر الله تربوا يشوف الناس على الخير في البيت وهكذا ويسمع الكلام الطيب الزين وأول ما يبدأ ينطق يتعلم ينطق الله الله. وكنا ما نسمع الكبار السن كلهم أمهات وغيره حتى زائرات عند الطفل إذا بيكلمون الطفل الله 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 لا إله إلا الله يقولون للطفل هكذا هذا ما يعرف حتى البيت بدأ يتكلم من شان أول ما ينطق باسم الله باسم ربه جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هؤلاء بسطوا أيديهم ليلعبوا بأطفالنا وصبياننا ويجب نكون على وعي ما نسجي بصبياننا وأطفالنا لمن يلعب بأفكارهم يلعب بوجهتهم ونياتهم. الصحبة قال فائدتها ترقي الصاحب إلى حالة المصحوب وانتقال أوصافه إلى أوصافه وأفعاله كذلك وأخلاقه وجميع حياته بواسطة المحبة ورابطة التألف. سبحان الله كما شفتوا كيف موالي الحبيب موالي والسابقون الأولون من هجون صار ما أحد في الوجود أحب أحد مثل من الخلائق مثل ما أحبوا هؤلاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لسيدنا علي كيف كانت محبتكم لرسول الله قال أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما ما هو مثلها أحب منها وأحب هذا أمر مبهم يعني ما يقدر يعبر عن المحبة ما هو مثلها. وذي قلتها يعني مقومات الحياة أغلى شيء في الحياة نفسي مالي أهلي ما بارد على الظما بتشرف على الموت بتهلك تحب الماء بارد في ذاك الوقت قال ما هو مثله أحب منه يبقى أحب إلى أي مدى هذا الذي ما يقدر يعبر عنه. فلهذا بس ضرب المثل بهذا سيدنا علي ما قدر يعبر عن المحبة التي استكنت في قلوبهم رضي الله عنهم. والعجيب أن الله جبل هذا القلب على الرحمة ومحبة الخلق يعني لو اجتمعت محبتهم كلهم ما تساوي محبته لهم. ليش؟ لأنهم أحبوا من أجل من؟ من أجل الله وهو أحبهم من أجل الله. طيب كل محبته من أجل الله على قدر معرفته بالله فهم إيش عرفوا من الله بالنسبة له لو اجتمعت معرفتهم كلها بالله ما ساوت معرفته. لذا لو اجتمعت محبتهم كلهم المفرقة فيهم له ما تساوي محبته لهم صلى الله عليه وسلم لأنه يحب من أجل الله ومعرفته بالله أوسع فمحبته لهم أوسع ورحمته أوسع. ولهذا يتعجب ملك الجبال لما قالوا لا تطبق الجبال عليهم وأنا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. قال له صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. يقول هذا الامتزاج العجيب حتى كانوا يلاحظون يقولوا أنه كثير ما ينازل إحساس عن سيدنا أبو بكر في إذا نازل النبي شيء وصاب شيء وحتى مرض سيدنا أبو بكر يقلق من هناك من قوة التآلف والترابط سبحان الله. يعني في المتأخرين يضربون مثال بالشيخ محفوظ بن عثمان عليه رحمة الله تعالى كان اتصل بالحبيب عبد الله الشاطري حتى توفي اتصل بالحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين كان من المحبة يقول إذا مرض حبالي هذا يمر إذا يصح إذا يصح. سيدنا الشافعي يذكر معنى من هذا مرض مرة وهو أيام كان في بغداد سيدنا أحمد بن حنبل تلميذه بينهم محبة في الله قوية جاء يزوره يعوده مرض الشافعي جاء سيدنا محمد اشتفى جاء يزوره شفاه الله قال بيتين قال مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه فأتى الحبيب يعودني فبريت من نظري إليه. لا إله إلا الله إيش التواصل هذا من أثر الصحبة. وهم قالوا لسيدنا أحمد بن حنبل الشافعي ما هو أكبر منه بكثير قريب منه في السن يقول فيش ناس أكبر سن من الشافعي قالوا له تصحب الغلام هذا وتترك كبار في السن فتأخذ سند عنهم الحديث قال الحديث سأتلقاه بسند نازل أو عالي لكن عقل الفتاة هذا منين يجيبه الشافعي إذا فهمه في معاني نصوص الكتاب والسنة منين يجيب الفهم هذا فكان يلازم سيدنا الشافعي ويأخذ عنه رضي الله تعالى عنه. بعدين ولده مرة سأله دائم يذكر الشافعي يدعو للشافعي قال 40 سنة يقول لي ما صليت صلاة إلا دعوت بعد الإمام الشافعي محمد. قال له ولده من هذا الشافعي تدعو له هذا الدعاء كله يا أبي قال يا ولدي الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان ها الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان فهل ترى لهذين من عوض إذا فقدوا ناس الشمس ولا بدن بلا عافية ما ينفع قال فهذا هو للناس كالشمس للدنيا والعافية للأبدان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت هكذا الصحبة يحرصون عليها ومصاحبة الأخيار وسندها مسلسل إلى صحبة الصحابة. الصحابة في مصدقون ومجاهدون وعباد وزهد لكن أحسن وصف يصنبه يقول صاحب رسول الله خلاص ما يذكروا باقي الأشياء كلها جهاد وعبادة وصدقات ونفقات وزهد لكن يقول صاحب رسول الله خلاص هذا يكفي صاحب رسول الله كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال إذا صحبت من يرضى عن نفسه علمت أن الرضا عن النفس وقد علمت أن أصل كل معصية فأي خير في صحبة من تأصلت فيه المعاصي. لا إله إلا الله. قال العلم يطلق على من هذا وصفه مجاز لا حقيقة ما يقال له عالم والعلم على الحقيقة من عرف الطريق الموصل إلى سعادة الأبد والجهل ما غرك بالله وصدك عن عبادة الله. لا إله إلا الله. صحبة من حاله العفة والأداب واليقظة أصل كل الخيرات مجمع المسرات ومفتاح البركات والسعادات. وهذا غشوا كثير اليوم من شبابنا جاءوا لهم بأخبث الموجودين في الدنيا يسهل عليهم مصاحبتهم عبر الأجهزة من أي حتى من القرى حتى من من البوادي ومن يصاحبهم عنده كل يوم هو وياهم وكل ليلة أكثر مما يذكر النبي ويذكر الصحابة ويقول أغري هو هذول الفسقة والبعيدين عن الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فصارت صحبة مضرة ضرت كثير في أخلاقنا ضرت كثير في أفكارنا ضرت كثير في أعمالنا فالله يحفظ المسلمين ويخلصهم من هذه الآفات. لا إله إلا الله. وأما من حالته الاغترار بالله والإعراض عن أمر الله فكيف إلا كافر فصحبته أضر الأشياء خاصة إذا كان عدو مترسم بمراسم العلماء متزيب زي الحكماء عدو أخطر لأنه يغر الناس يقول له يظن الناس أنه صدق عالم أنه يكون مما مستاجر لنفسه ولا لجهة من الجهات الشريرة من تحت يدفعونه ويظهر باسم العلم ويغر خلق الله ويادي خلق الله وإنا لله وإنا لي رجعهم أصلح الله أمور المسلمين. قال الإمام علي أضر الأشياء صحبة عالم غافل الإمام من هذا غزالي في البداية أضر الأشياء صحبة عالم غافل عنده صورة علم لكن قلبه غافل عن الله يستخدم العلم لأغراضه بعدين وهو في وقت ما يريد شيء يجي يلف لك الكلام من هنا ومن هنا وفي وقت ما يريد يمشي الكلام ويجيب أقوال ويجيب مشان تبع نفسه. ومهمة العالم إلا يخضع أهواله إيش مهمة المجتهدين يسخر طاقته وفكره كله في خدمة النص ليعلم ما أراد الله، ما أراد الرسول بهذا الكلام وهذا النص، في قوم الحكم على ما قال الله الرسول. ده يجي للنصوص الله وكلام الله وكلام رسوله في الشيء اللي يهواه ويبغى يلفتها إليه، يفرتها كذا، بغى يسخر النصوص. ذلك سخروا نفوسهم وأهواهم للنصوص، وذا يبغى يسخر النص لهواه. لهذا يضر كثير والعياذ بالله تعالى. قال عالم غافل وصوفية متسمي باسم التصوف كأنه من العباد الرجين، لا يقيم الصلاة كما ينبغي، لا يؤدي الطهارة كما ينبغي، ما يعرف أحكام الصوم، ويظهر أنه صوفي، يغر الناس أنه خير، وبعدين مسلك ما حد هو، وقت التعليم ما يقدر يعلم. لا تظهر للناس أنك عابد وأنك صوفي، قل أنا مسكين وجاهل وتعلم. وإلا صحبة الصوفي الجاهل والعالم الغافل من أضر ما يكون على الناس. لا إله إلا الله. يقول أن عبارة المصنف أسلوب عجيب في هذا. أقرأ شعاع البصيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رضي الله تعالى عنكم. شعاع البصيرة يشهد قربه منك، وعين البصيرة يشهد عدمك بوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. عبارته بالشعاعات تشير إلى أثر نور نور الاسم الظاهر، أثره على الظواهر، ظواهر الأركان ومحسوسات الأبدان، فتخر الأذقان خضوعا،
نعم،
وتجري الأبلات
وأبلات سحائب الدموع،
أبلات سحائب الدموع، وتهجر المضاجع والهجوع، وتسلي عن الظما الجوع، وتسلي عن الظما والجوع. فهذا ما ظهر من الشعاع، وهذا ثمرة رؤية الإطلاع، رؤية العبد إطلاع الله على حركاته وسكناته، ويكون مشهده من الكتاب ما تكون في شأن، وما تتلوه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه.
لا إله إلا الله.
فهذا مشهد من شهد أقربيه الحق، أقربية الحق إليه من كل شيء، فيؤثر حبه على حب كل شيء، وذكره على ذكر كل شيء، وطاعته على كل شيء، وصحبته الحياء وصحبة والحياء منه على كل شيء وفي كل شيء. فلا يرى شيء إلا يراه أقرب إليه من ذلك الشيء قربا، لا يكيف بكيف ولا يحد بأين، ويجاوز قرب الاثنين، فلا تدرك عنده رتبة البين. فهذا شعاع البصيرة الفائض من إشراق نور السريرة. وأما عين البصيرة فهي عين القلب التي تدرك به المعارف، وتميز به اللطائف عن الكثائف، فتشهد اللطائف أنها أنوار من أنوار الله، إما من أنوار ذاته، وإما من إشراق صفاته، وإما من تجليات أسمائه. وأسماؤه وصفاته وذاته حق
سبحانه.
والكثائف ظلمات عدمية وصور وهمية، فيتحقق عند ذلك ضرورة وجود الحق من حيث اللطيفة الوصفية أو الاسمية أو القبضية أو القبضة الذاتية، وعدم الذات الصورة الوهمية، وذلك ظاهر العيان مشهود بالبيان متحقق بالدليل والبرهان. وأما حق البصيرة وهو نور الحق الظاهر وسره الباهر وصبح وجوده السافر، فلا يشهدك سواه، فإذا جاء الحق زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فماذا بعد الحق إلا الضلال، والضلال هو الباطل العدم، فلا يشهد بنور الحق سواه. فهو الشاهد والشهود والمشهود. سنريهم آياتنا في الآفاق
لأهل الشعاع
وفي أنفسهم لأهل العيان وظهور البيان، حتى يتبين لهم أنه الحق
لأهل الحق.
فهنا يفنى وجودهم
وهم الثاني،
ويخرس اللسان ويقبض العنان، ويتحقق معنى قوله
كل يوم هو في شأن. سبحانه.
فستغرق هويته جزيئات الأعيان وينطمس عند وجود
الملوان,
الملوان. فإذا ظهرت الأحدية ذهبت ثنوية الثاني.
الله الله.
والبصيرة من حيث هي نور وجودي تقبل الأفاضات الحقية وتشرق بشعاعها على العوالم الخلقية, وهي تقابل عالم الشهود من الوجود, وهي الأمانة المعنية. والله أعلم. ولذلك شعاع نور البصيرة يستضيء به من ظلمة الجهل من سألك السبل, بعين مشهودها يعطى مآربه ويغتني عن عبور الشيء بالمثل, وحق ذاك وجود الأشياء
لا يشاربه,
يشاربه وتنطوي دونه الألباب والمقل
لا يشاربه.
فإذا تحققت ما هو عليه من صفات الكمال, وأنه العالم بكل حال, وأن لديه وعنده من صنوف الأفضال ما لا يدخل تحت حصول مقال, وهو متصف به من جمل الأفعال, فلا تتعداه المطالب ولا ترى من غيره
الغائب. الله
لذلك قال المؤلف
رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. الله ينور بصائرنا, جعلنا من أهل نور البصيرة ومن أهل حق البصيرة. بصيرة قلب وروح عطاك الله إياه, سر عجيب. قال فيه في كتابه: ونفخت فيه من روحي فإذا سويته ونفخت فيه من فقعوا له ساجدين. هذا النور العجيب السر لي معك. إذا صفيت قلبك عن الكدورات وصدقت معالم الظواهر والخفيات يبدأ لك الشعاع, ثم تفتح لك عين البصيرة, ثم تغوص على حق البصيرة. هذا السر المودع ونفخت فيه من روحي. لا إله إلا الله. ها, لكن الغافل والذي يتبع الشهوات ما يصل إلى هذا وما يدرك هذا. وقال قال بعض الصالحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. قالوا إيش؟ قال إيش ألذ شيء فيها؟ قال معرفة الله. قال خرجوا ما عندهم شيء من هذا, يأكلون يشربون يروحون هنا يروحون. المعرفة ما حصلوها هي أعظم شيء, ألذ شيء في الدنيا يحصله الإنسان. فالأول الشاعر نشوف البصر هذا حقك. إذا واحد ضعيف بصره ما يشوف الأعيان ما يميز شعاع يوم يعدي يحسه, ولا يقول في ضوء هنا, في يشوف أحيانا شعاع الشمس, شعاع الكشاف, هذا شعاع يشعر أنه في شعاع. لكن إذا فتحت العين يميز هذا طويل هذا قصير, هذا سهم هذا عمود هذا سقف يمي. إذا قوي البصر بالدقة يظهر يقرأ الكتاب من بعيد عاد هناك ويعرف تمام البصر. كذلك البصيرة بداية لما تبدأ تطهر شعاع شعاع يمر عليك, بس شعاع 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 هذا يفيدك فائدة. لكن إذا انفتحت عين البصيرة كلام ثاني. بعد إذا قويت وصلت إلى الحق لا إله إلا الله كلام أعظم وأعظم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. يذكر عن سيدنا بكر قال: حبب لي من الدنيا الجلوس بين يدي رسول الله ونظري إليه. ما سمعت انفاق مالي عليه, يعني يستلذ بهذا. سمعت قالوا كان على المنبر قد يذكر النبي بعد وفاته, وهو جلس في الدرجة الثانية ما طلع الثالثة, أدب مع النبي, النبي توفي صلى الله عليه وسلم, من أدب سيدنا بكر جلس في الدرجة الثانية. قالوا أحيانا يذكره وهو يخطب ينتحب, يقول يتوقف من الخطبة يبكي. قال حتى يبكي ببكاء ومن في المسجد, ثم يعود يكمل خطبته. قال حتى توقف في بعض الخطب ثلاث مرات, يقول كنت معه في مكان كذا يوم كذا تخنقه العبرة, يبكي يمالك نفسه يرجع يكمل الخطبة رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول عبارة بالشعاع تثير الأثر نور اسم الله الظهر. قال تعالى: هو الأول والآخر وال إيش, ظهورك ولا ظهور جماد ولا حيوان ولا نبات ولا سماء ولا أرض, هذا مخلوقات كلها هو خلق, هو الظاهر, هو الظاهر جل جل. قال لما يجي الشعاع بس اسمه الظاهر يصلح فيك خبر. قال تشير إلى أثر نور اسم الظاهر, أثر ظهرك إيش يحصل لأركانك ومحساتك, تخر للأذكان تسجد للرب تخضع لله ها، وتجري وابلات سحائب الدموع تبكي محبة وخوف وخشية وتعرف ها، وتهجر المضاجع والهجوع تسلي عن الظما والجوع تسلي. الله، هذا مظهر من الشعاع، وذلك ثمرة رؤية الاطلاع، رؤية العبد اطلاع الله على حركاته وسكناته، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا سماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا. فإذا برق الشعاع ذا في باطنك تصير مراقب في الحركات والسكنات، هذا الذي يراك ويطلع عليك. قال وشاهدوا في القرآن وما تكونوا في شان وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود. اسمع ربي يقول لك إلا كنا عليكم شهود، اسم ربي يقول لك إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ربي يقول لك إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله، هذول آل شعاع عندهم، هم يبكون وهم يشعون وهم يعيشون. الله، قال هذا مشهد من شهد أقربية الحق، أنه أقرب إليه من حبل الوريد، يؤثر حب الله على حب كل شيء، وذكره على ذكر كل شيء، وطاعته على كل شيء، وصحبته والحياة منه على كل شيء وفي كل شيء. لا إله إلا الله، لا يرى شيء إلا ويرى ربه أقرب إليه من ذلك الشيء، قربا لا يكيف بكيف ولا يحد بأين، ولا ويجاوز قرب قرب الاثنين جل جلاله، أقرب إليه من حبل الوريد، لا تدرك عنده رتبة البين. هذا شعاع البصيرة الفائض من إشراق نور السريرة، وعسى تحصل ذا شعاع، ولا تكمل أيام الدورة وتروح وانت عاد ما عندك شعاع هذا. الله يكرمنا وإياكم. بعدين بعده عين البصيرة، عين البصيرة عين القلب، تفتح العين الآن تدرك به المعارف وتميز به اللطائف عن الكثائف، تتوضح الصورة عندك، تشهد اللطائف أنوار من أنوار الله، من أنوار ذاته أو أسماءه أو صفاته، لا إله كلها حق، الله هو الحق وما عداه هو الباطل. والكثائف الظلمات عدمية وصور وهمية، أقر ذلك نبينا في قوله في الحديث الصحيح، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذه الكثائف لعبت بالناس وقفوا عندها وهي وهم خالص، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أما من عرف الله يا أحباب يرتفع، يرتفع ويتسع ويصدق ويكون مع الله جل جلاله، والأشياء كلها تصير معه لأنه مع إلهها. الله أكبر. قال فيتحقق عند ذلك ضرورة وجود الحق، هو الموجود الحق جل جلاله، هو الوجود إلا خلق خلقه هو سبحانه وتعالى، من حيث اللطيفة الوصفية الوسمية والقبضة الذاتية لله تعالى هو الحق، لا إله إلا الله. والصور الوهمية العدمية كلها عدمت في مشهد العارف، لما يقول الله ويسرناك عن الجبال فأقول ينسفها ربي، فالعارفون بالله ما عاد ينتظر لما تجي القيامة وتنسف الجبال، من الآن في مشهد وقد نسفت، لأن القابل للنسف منسوف، يقبل النسف خلاص منسوف، من الآن هو ما تحرك عظمة جبال ولا غيره، عنده العظيم الله. لهذا قالوا همم الرجال تهد الجبال، لأنه يتعلق بفوق، والجبل مخلوق من المخلوقات، لا إله إلا الله. لكن العجيب هذا ورأوا حق البصيرة، لا إله إلا الله، بعد انفتاح العين يغوص على السر الرباني ونفخت فيه من روحي، يصير شيء ثاني، نور الحق الظاهر وسره الباهر وصبح وجوده السافر، فلا يشهدك سواه. إذا جاء الحق زهق الباطل، لا إله إلا الله. يقول سنريهم آياتنا في الآفاق في الوجود، قال لآل شعاع في أنفسهم، بعدين قال آل العيان العين البصير، قال حتى يتبين لهم أنه الحق هو وحده بس، هو كل الذي حصل لهم من الحق يرجع لأهل حق البصيرة، حتى يتبين لهم أنه الحق، ما هو له ماشي غيره ماشي، لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. يقول هذاك شعاع البصيرة يشهدك قربه منك وطلع عليك. عين البصيرة يشهدك عدمك اللي سبب وجوده، لكن حق البصيرة تقول أنت من وعدمك من ووجودك من، أنت ووجودك وعدمك أصلا ما تساوي شيء أمام وجود الله. هلا من الله هو اللي وجدك، وأنت عدم وجدك ويقدر يعدمك، لا أنت ولا وجودك ولا عدمك. أول كان يشهد قرب الله منه، بعدين يشهد عدمه لوجود الحق، بعدين لا أنت ولا عدمك ولا وجودك ولا غيرك. ما هو إلا هو، ما هو إلا هو وحده سبحانه وتعالى، وحده 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 لا شريك له. ما شاركوا أحد في الخلق، ما شتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، ما أحد إلا هو جل جلاله والخلاق. فما ينبغي تلتفت لغيره ولا تعظم غيره ولا تهاب غيره قدامه، هو 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 الذي يجب يخاف، هو الذي يجب يرجى، هو الذي يجب يطمع فيما عنده، هو سبحانه وتعالى هو رجعنا وهو خوفنا، والذي فيه رجوانا ومنه المهابة، يقول الشيخ با محرمة باللهجتنا الحضرمية الدارجة العامية، يقول يبرك اليوم يوم الله فتح قفل بابه وانفتح باب مولانا بدعوة مجابة. ايش بعده؟ قال وان جلشوش ذي كنا نقاسي عذابه اذكروه اشكروه، انه تعالى جنابه من ذكرها وشكرها اعطاه من كل بابه في حسابه ومما ليسوا فيه في حسابه. في حسابه وما ليسوا في حسابه. بعدين يقول فانت يا من خطا، انت اللي صاحب الخطا، وامست نفسه هبابه، استعن به ولذ به واجتهد في طلابه. ليك وحده وحده ونابه، واجتهد في طلابه واصرف امرك اليه، او وحده وحده ونابه في زمانك، اذا عبك زمانك بنابه، فانها ما تقع لك من سواه استجابه، فانها ما تقع لك من سواه استجابه، لا ولا رب غيره يطلب او يهترابه يا سميع الدعاء، يا من اليه الانابه، والذي فيه رجوانا ومنه الرجوى، فيه هو لرجوه لنخافه، لان الامر له ما حد ثاني بيقدر يدخل عليه، والذي فيه رجوانا ومنه المهابه، قدك داري بها قبل القضاء والكتابه، فامسح اثارها وان كان فيها صلابه، رد يا الله جلامدها الصليبه مذابا. نسأل الله ونرجو الله ونتوجه إلى الله. نعم. الشيخ بعدين قال البصيرة من حيث بعدين يعرف معنى قوله كل يوم هو فيه شؤون يبديها ولا يبتديها. قال ينطمس عند وجود الملوان، معنى الملوان الليل والنهار، الملوان الليل والنهار. قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، مش هم ليل ولا نهار، جعلنا أنا خلقتين، هي ماشي أصلها لا ليل ولا نهار، بس هو خلق الليل، وجعلنا الليل والنهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، ما هي من نفسي شفوها لنا خليتها هو صلحها، وجعلنا آية النهار موسيقى تبتغوا فضلا من ربكم، وأعظم الفضل تقف على سر توحيده بالاختلاف الليل والنهار، هذا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، تبتغوا فضل من ربكم وتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه وتفصيله. قال الإنسان مسكين محدود وعلمه منين، ما بيعرف حتى عدد السنين والحساب، لا يصلح له علامة، شمس تظهر شمس تغيب والليل يجي ونهار يروح، وبعدين شهر وسبوع عرف، وإلا ما بيعلم ما بيدرى، العلم لله أصله، ولما بيعلمه الإنسان صلح له أسباب، وما يعلم حتى يعلم، ولولا هذا ما علم، لأنه أصل العلم له وحده، ولا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال البصيرة من حيث كونها نور وجودي من فائد فضل الله، تقبل الإفاضات الحقية ويتجلى الله عليها بعظيم العطايا. هذا آخر ما قرانا في هذه الدورة من حكم الإمام بن عطاء الله وشرح الشيخ علي براس عليهم رحمة الله، جزاهم الله عنا خير، والله يشرق الشعاع في قلوبنا وينور لنا عيون بصائرنا إن شاء الله. ويوصلنا إلى حق البصيرة ويجعلنا منها العلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويلحقنا بالسابقين في خير لطف عافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.